جاء في سورة البقرة 115: فأينما تولوا فثم وجه الله. وجاء في سورة الرحمن 26: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء في سورة الدهر 9: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجاء في سورة الحديد 29: أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وجاء في سورة الفتح 10: إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وجاء في سورة الملك 1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وجاء في سورة هود 37 قوله لنوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وجاء في سورة الطور 48 قوله لمحمد: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وجاء في سورة طه 39 قوله لموسى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وجاء في الحديث عن أبي هريرة عن محمد أنه قال: خلق الله الخلق فلما قامت الرحم فأخذت في حقو الرحمن. صحيح البخاري 3:114. فهذه النصوص تقول إن لله وجها ويدا وعينا وحقوا، وهي من أعضاء جسد الإنسان، فإن كان تجسد الله يحسب كفرا، فكيف نفسر هذه الآيات؟ كيف يحل الله القدوس في بطن امرأة وسط الدم ونجاسة الحبل والولادة؟ وكيف يحل في جسد بشري ويأكل ويجوع ويشرب ويعطش ويبول ويتغوط؟ لعل القائلين بهذا لم يفهموا قول ملاك الله: إن الذي حبل به في مريم هو من الروح القدس، فإن كان الله أقدس من أن يلمس دم امرأة، فكيف يؤمنون بأن الله أخذ ضلعا من آدم وصنع منه امرأة؟ وما قولهم في الحديث عن عائشة إنها قالت: كان النبي يتكئ في حضني وأنا حائض ثم يقرأ القرآن؟ صحيح البخاري 1:44. فإن كان الدم نجسا، وإن كان القرآن هو كلمة الله الأزلية القائم بذات جوهر الله ولا يقبل الانفكاك أو الانفصال عن الله، فكيف يمكن لمحمد أن يتلو القرآن وهو مضطجع في حجر عائشة الحائض ولا يقبل أن الكلمة قد حل وتجسد في أحشاء مريم القديسة؟ جاء في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وقد فسر الجلالان الحمأ المسنون بالطين الأسود، فإن كان الطين الأسود لم يحط لمسه من قدر الله ولم يدنسه، فكم بالحري بعد أن سوى منه الإنسان وجعله تاجا لمخلوقاته لا يأنف أن يحل فيه. شكرا لله لأجل كلمته في بولس: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ كورنثوس الأولى 3:16. وإن كان الله القدوس لا يرى ضيرا أن يسكن بروحه في المؤمن، فكم بالحري يسكن في جسد يسوع الذي لم يعرف خطية ولم يولد من زرع بشري. جاء في سورة القصص 29:30: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ووردت القصة عينها في سورة طه من 9-12 هكذا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقد فسر الإمام فخر الدين الرازي القصة هكذا: استأذن موسى عليه السلام شعيبا في الرجوع إلى والدته فأذن له، فخرج فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية، وكانت ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق، فقدح موسى عليه السلام النار فلم تور المقدحة شيئا. فبينما هو في مزاولة ذلك إذ نظر نارا من بعيد عن يسار الطريق، قال السدي: ظن أنها نار من نيران الرعاة. وقال محدثون آخرون إنه عليه السلام رآها في شجرة، فلما أبصر توجه نحوها فقال لأهلهم كثوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها برأس عود أو فتيلة. فلما أتاها قال ابن عباس: رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء، فتوقف متعجبا من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النار. فسمع تسبيح الملائكة ورأى نورا عظيما. فلما رأى موسى ذلك وضع يده على عينيه فنودي يا موسى إني أنا ربك، فقال لبيك إني أسمع صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ فقال أنا معك وأمامك وخلفك ومحيط بك وأقرب إليك، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. التفسير الكبير جزء 22 صفحة 14-15. أما في الكتاب المقدس فقد وردت القصة هكذا: وظهر له أي لموسى ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فلما مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال له: لا تقترب إلى هاهنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، كما جاء في الخروج 3:2-5. فيا صديقي الكريم، إن كان الله لكي يكلم موسى ويحمله رسالة إلى البشر، استحسن أن يحل في شجرة ويظهر في هيئة نار. أفلا يكون من التجني أن ينعت المسيحيون بالكفر لأنهم يؤمنون بأن الله لكي يعلن ذاته في المحبة ظهر في يسوع المسيح؟ وهل الشجرة التي بدا الله فيها أعظم شأنا من المسيح؟ والآن أعود لأقول لك، إن كان يسوع وهو في الجسد قد أكل وشرب وتغوط، فإن هذا لا يضير ملء اللاهوت الذي حل فيه جسديا، بدليل قول الكتاب المقدس: إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. رومية 14:14. وشكرا للمسيح لأنه لم يحسب شيئا نجسا. يا صديقي، إن المتأمل بعمق في الكتابات المقدسة لابد أن يلاحظ أن الطريقة التي اعتمدها الله لإعلان ذاته وتبليغ مقاصده هي نوع من الظهور والتجسد. لا فرق في أن يكون هذا الظهور والتجسد في السحاب أو في النار أو في جسد ملاك العهد أو في جسد المسيح الذي ظهر فيه مملوءا نعمة وحقا. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 1:1 هذه العبارات التي تعتبر المفتاح في الكلام عن اتصالات الله بالبشر. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. وهك أنواع الظهور والطرق التي كلم الله بها البشر كما وردت في الكتاب المقدس. تكوين 3:8-9 قوله: وسمع آدم وحواء صوت الرب الإله ماشيا عند هبوب ريح النهار. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. فهنا نرى ظهور الله وهو يمشي ويسمع ويتكلم، ويختبئ آدم وامرأته من وجهه. وفي تكوين 8:21 قوله عن ذبيحة نوح: فتنسم الرب رائحة الرضا وقال في قلبه: لا أعود ألعن الأرض. وهنا يظهر الله وله حاسة الشم يتنسم بها رائحة الذبيحة، وله قلب يفكر فيه لإعادة النظر في موقفه من الأرض. وفي تكوين 18:1-5 قوله: وظهر له الرب، أي لإبراهيم، عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه ونظر، وإذا 3 رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا نفعل كما تكلمت. فهنا ظهر الله لإبراهيم في صورة إنسان وقد جلس وأكل وشرب. وفي تكوين 32 من 22 إلى 30 قوله إنه ظهر ليعقوب في صورة إنسان وصارعه حتى الفجر، ولما سأله أن يطلقه قال له لا أطلقك إن لم تباركني، فباركه قائلا له لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنيئيل قائلا لأنني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وفي خروج 24 قوله ثم صعد موسى وهارون وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. هنا كان ظهور الله بصورة إنسان له يدان ورجلان، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف الشعب لأنهم كانوا أثما وفي حاجة إلى مصالح له طبيعة الله وطبيعة الإنسان. السؤال الثالث: ألا يستطيع الرحمن خلاص الناس إلا بإرسال ابنه، على فرض أن لله ابنا كما تزعمون، ليتخذ جسدا ويتجرب بتجاربنا ثم يقتل بأيدي الأشرار؟ يعلم الكتاب المقدس أن الله خلق الإنسان على صورته كشبهه كما جاء في تكوين 1:26، وقصد له المجد أن يبقى الإنسان في عدم فساد، ولكن الإنسان انجذب بكبريائه إلى كسر الوصية الإلهية فعصى ربه وغوى، وتبعا لذلك صار خاطئا وواقعا تحت حكم الله القائل إن النفس التي تخطئ هي تموت كما جاء في حزقيال 18:20. وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة بقوله بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع كما في رومية 5:12. وتفيدنا كلمة الله أن البشر إذ رفضوا إبقاء الله في معرفتهم وقعوا في العصيان كأبويهم الأولين، فاستحقوا حكم الموت الذي سبق الإنذار به، ومن ذلك الحين فقدوا الصورة التي خلقهم الله عليها في البر وقداسة الحق، وفسدوا حسبما أرادوا لأنفسهم، أو كما قال سليمان الحكيم إن الله خلق الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة كما جاء في الجامعة 7:29، أو كما قال الرسول بولس لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء كما في رومية 1:21-22. لقد كان ممكنا للإنسان المخلوق على صورة الله أن يتجنب الفساد ويحيا في طهارة لو أنه أبقى الله في معرفته، لأن الله لم يكتفي بأن يخلقنا من العدم ويعطينا نسمة الحياة، لكنه أيضا وهبنا إمكانية الحياة في شركة معه، بين أن الناس إذ تحولوا عن حياة الله وقبلوا غواية الشيطان صاروا سببا لفساد أنفسهم. ولكن هل يليق بالله أن يصير الإنسان الذي خلقه على صورته كشبهه إلى الهلاك الأبدي؟ وماذا يصنع الخالق الذي وصف بأنه صالح وإلى الأبد رحمته؟ أتتحمل محبته الغنية باللطف أن يرى الفساد يلاشي صورته من البشر؟ وهل تسر عزته الإلهية بهلاك المجموعة البشرية التي كونها على أحسن تقويم؟ وإن هو تركهم لهذا المصير الشقي، ألا يعد ذلك إهمالا؟ وهل الإهمال يليق بجلال الله القدوس؟ كلا كلا، حاشا لله. أليس هو القائل: حي أنا، يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا، كما جاء في حزقيال 33:11. أجل، إن الله من أجل محبته الكثيرة شاء أن يخلص الإنسان، ولكن كيف؟ أبالتوبة؟ إن التوبة لا تستطيع كسر الحكم، وبالتالي رفع القصاص، لأنها لا تستطيع أن توفي مطالب عدل الله. صحيح أن التوبة الصادقة تقف حائلا بين التائب وارتكاب خطايا جديدة، ولكنها لا تستطيع إزالة أثر الخطايا السالفة وحكم الله عليها. أمام هذا الإشكال أتساءل مرة أخرى: ماذا كان ممكنا أن يفعل الله؟ الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، كما في تيموثاوس الأولى 2:4. وفي كلمة أخرى أنه يريد أن يبرر الإنسان لكي يأتي بهذا الكائن الفاسد إلى عدم فساد، وفي ذات الوقت يوفي مطالب العدل الإلهي، وهذا يتفق مع المشورة الإلهية بالفداء. فالكلمة الذي كان في البدء عند الله وكان الكلمة الله، كان هو وحده يليق بطبيعته أن يجدد الصورة التي فسدت في أن يأخذ الجسد ويتحمل قصاص الدينونة عوضا عن الإنسان. لأجل ذلك نزل إلى عالمنا وصار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، كما في الإنجيل بحسب يوحنا 1:14. ويقينا أن الكلمة منذ البدء كان يعد نفسه للجسد، ومن هنا انطلق قول رجل الله ترتليانوس إن المسيح كان يعد نفسه للتجسد مدى الأجيال التي سبقت ظهوره. والواقع أن كل من تأمل في الكتاب المقدس يرى أن الفادي الرب كان كلمة سر همس بها الوحي في آذان أنبياء الله في العهد القديم، ولم تلبث النبوة أن أعلنته بفم إشعياء النبي: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. إشعياء 7:14، الإنجيل بحسب متى 1:23. وتخبرنا الكلمة الموحى بها أنه لما جاء ملء الزمان أتى مولودا من عذراء طاهرة بلا لوم لم تعرف رجلا، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. غلاطيا 4:4-5. هكذا يخبرنا إنجيل الفداء أنه إذ كان الجميع تحت قصاص فساد الموت، وأن ناموس هذا الفساد لا يمكن إبطاله إلا بموت بار لم يعرف خطية، تطوع الكلمة وأخذ لنفسه جسدا قابلا للموت ليتم فيه حكم الموت نيابة عن الكل، ليزيل حكم الدينونة عن كل من يؤمن. هذا السر كشفه لنا الرسول بولس بقوله: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، كما جاء في روميا 8:1-4. بمعنى أن الفادي الرب إذ قدم للموت ذلك الجسد الذي أخذه لنفسه كمحرقة وذبيحة خالية من كل عيب، رفع حكم الموت عن جميع الذين ناب عنهم، وهكذا لأنه متعال فوق الكل وبدون خطية استطاع أن يوفي مطالب العدل الإلهي. لعلك ستواجه صعوبة في فهم سر الفداء، ولكن حين تتأمل في تعليم الإنجيل عن محبة الله الغنية بالرحمة تجد أن هذا العمل متفق مع ما اتصف به الرب الإله من الرأفة. فيما يلي بعض النصوص من أسفار العهد الجديد التي كتبت بالوحي لأجل تعليمنا، والتي بمطالعتها سترى إلى أي مدى ذهبت محبة الله لأجل خلاصنا. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. عبرانيين 2:14-15. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، كما جاء في روميا 3:24-25. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الإنجيل بحسب يوحنا 3:16. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. روميا 5:8-9. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ روميا 8:32. الأدلة النبوية على تجسد الرب: أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي. بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. إشعياء 65:1-2. فهذه الآية تشير إلى تجسد يسوع بدليل استشهاد بولس بها حين تكلم عن هذا الموضوع، إذ قال: وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. رومي 10:20-21. فيسوع هو الذي بسط يديه على الصليب فعلا. هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائفي القلوب: تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله، هو يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفتح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس، كما جاء في إشعياء 35:2-6. فالنبوة هنا لا توضح فقط أن الله يحل هنا، بل أيضا تعلن علامات مجيئه وتصف أعماله كما ذكرت في الإنجيل تماما، لأنه حين أرسل يوحنا المعمدان 2 من تلاميذه يسأل يسوع: أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهما يسوع: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في. الإنجيل بحسب لوقا 7:20-23. 70 أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعاً، كما في دانيال 9:24-25. ففي هذه النبوة لا نجد إشارة إلى المسيح فحسب، ولكنها تعلن صراحة أن الذي سيمسح ليس هو مجرد إنسان، بل قدوس القدوسين. والحق أنه لما جاء كانت الرؤيا والنبوة قد توقفت في أمة اليهود وتلاشت الملكية فيها، لأن الملوك كان يجب أن يمسحوا بينهم إلى أن يمسح قدوس القدوسين. وقد تنبأ يعقوب بأن ملوك اليهود يبقون إلى مجيء المسيا، إذ قال: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون المسيح وله يكون خضوع شعوب. تكوين 49:10. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: هانذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. مزمور 40:6-8. حين نقابل هذه الآيات بما جاء في الرسالة إلى العبرانيين 10:6-10، نرى تطبيقا كاملا لهذا المزمور المجيد على شخص يسوع. فربنا المبارك استعرض جميع ذبائح وقرابين العهد القديم كذبائح السلامة وذبائح الإثم والمحرقات وذبائح الخطية، وبعد استعراضها نطق بحكمة قائلا بأنها لم تكن مطلب القدير. وتخبرنا الكتب المقدسة أنه كان في مشورة الله الأزلية إعداد ذبيحة أفضل. وإذ ننحني سجدا يقودنا الروح القدس إلى ذاك الماضي الأزلي الذي إن كنا لا نستطيع إدراكه بحكم قصورنا البشري، إلا أننا نفهم من إعلانات الله في كتابه المقدس أن أقانيم اللاهوت وهم يتطلعون إلى جنسنا البشري المزمع أن يأتي إلى الوجود وإلى الخطية التي ستدخل إلى العالم ومعها الموت، أصدروا المشورة بالفداء. ونتصور أن الله الابن تطوع لعمل الفداء قائلا: ها أنا ذا أذهب وأصنع الكفارة لذلك العالم المرتد. ولسعادة البشرية، إن الرب المتجسد لم يكتفي بأن تكون المشيئة الإلهية بالفداء محصورة في شعب حسب نفسه وارثا وحيدا لمواعيد الله، بل أراد نشرها في العالم أجمع. ورب سائل يقول: ولماذا تم الموت بالصليب من بين كل أنواع الموت؟ فإلى هذا أقول: هكذا صارت المسرة عند الله أن يفتدينا هو نفسه، وليس من طريقة أخرى أصلح لنا وأليق بالرب. وأنه حسن أن احتمل الرب المتجسد هذا النوع من الموت من أجلنا، لأنه إن كان قد أتى ليبررنا من إثم الخطية التي أغلق الناموس علينا تحتها، فكيف كان ممكنا أن يصير خطية من أجلنا لو لم يمت حاملا خطايانا على الصليب؟ وأيضا إن كان موت الرب المتجسد قد صار كفارة عن الجميع، وبموته نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة كما في أفسس 2:14 لتصير الدعوة لجميع الأمم، فكيف كان ممكنا أن يدعونا لنتصالح به مع الله لو لم يصلب؟ فشكرا له لأنه هكذا سارت مسرته، ووجد لائقا أن يتحمل هذا الموت المهين ويبسط يديه على الصليب ليجتذب أتقياء الشعب القديم وأيضا الذين هم من الأمم، ويتحد الكل في شخصه المبارك وفقا لقوله: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. الإنجيل بحسب يوحنا 12:32. وفي الختام نقول: لعلنا أجبنا على أسئلتكم بوضوح في موضوع ظهور الله في الجسد، ولعلكم توصلتم معنا إلى فكر الكتاب المقدس.
خذها فؤادي.
اكتبوا إلينا على عنواننا وهو دار الهداية The Good Way، صندوق بريد 66، رقم المدينة 8486، ريكون، سويسرا.